أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
أكمل الآية التي بعدها. أكمل التي بعدها.
قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظمنا في سلك عباده الذين يجتمعون في بيت من بيوته يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فتغشاهم رحمته وتحفهم ملائكته ويذكرهم الله في من عنده. نسأل الله ذلك وهو مجيب الدعاء ذو الجلال والإكرام. هذه الآيات التي سمعناها في قصة سفينة نوح وفي قصة نوح وقصة غرق قوم نوح لما كذبوه، والله يقص ذلك وهو أحسن القصص في كتابه سبحانه وتعالى، ولا أحسن من الله حديثا ولا أصدق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الله سبحانه وتعالى يذكر أو يخبر نوحا أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وهذا بحكم الله القدري. فلا تبتئس لأن هذا هو قدر الله، وهو إعلام من الله لنوح أنه قد أدى رسالته وقامت الحجة وقد سبق عليهم القضاء، قد سبق عليهم الكتاب أنهم من الأشقياء بعدل الله عز وجل، وهذا يقتضي ألا يبتئس نوح بما كانوا يفعلون، لأن هذا هو حكم الله العدل. سبحانه وتعالى، وفعل الله عز وجل هو بين الفضل والعدل، يرحم بفضله ويهدي بفضله ويعاقب بعدله ويضل بعدله. والعدل هو وضع الأشياء في مواضعها، فهو سبحانه لا يظلم أحدا. ومن تمثل هذا الاعتقاد أو رسخ هذا الاعتقاد في نفسه يسلم لقضاء الله وقدره، ويحسن الظن بالله عز وجل، ولا يبتئس بفعل من سبقت عليهم الضلالة. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هم في أرض يبس، والله يوحي إليها أن يصنع الفلك، ففي ظاهر الأمر أن هذا يعني لا داعي له، ليسوا بجوار بحر أو يصنع الفلك من أجل أن يسير بها في البحر، بل هم على أرض يبس، وهذا هو مبعث سخريتهم، لأنهم لا يؤمنون بالغيب. ونوح عليه السلام يمتثل أمر ربه، وهو أول المؤمنين في زمانه. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وهذا من آيات نبوته، إخبار بالغيب، أخبره الله بالغيب، فأول من آمن بالغيب هو نوح وامتثل أمر ربه. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهذا هو قوة اليقين والإيمان بالغيب. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم، فدعا عليهم نوح دعوته التي قال الله تعالى مخبرا عنه أنه قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. فعند ذلك أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم. ويحتمل أن الدعوة هذه بعد ما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فدعا عليهم لأنه لا أمل فيهم بعد إخبار الله له سبحانه وتعالى، فدعا عليهم لأنه لا أمل فيهم ولا خير في بقائهم. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. واصنع الفلك يعني السفينة بأعيننا، أي بمرأى منا ووحينا وتعليمنا لك ماذا تصنعه، يعني بمرأى منا وكلاءة ورعاية ووحينا وتعليمنا لك ماذا تصنع. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فقال بعض السلف: أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه، فكان ذلك في 100 سنة، ونجرها ونجرها في 100 سنة أخرى، وقيل في 40 سنة، فالله أعلم. وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج، وأن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا، وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار، وأن يجعل لها جؤجؤا أزورا يشق الماء، وقال قتادة كان طولها 300 ذراع في عرض 50، وعن الحسن طولها 600 ذراع وعرضها 300 ذراع، وعنه مع ابن عباس طولها 1100 ذراع في عرض 600، وقيل طولها 1000 ذراع وعرضها 100 ذراع، فالله أعلم. قالوا كلهم، وكان ارتفاعها في السماء 30 ذراعا، 3 طبقات كل طبقة 10 أذرع، فالسفلى للدواب والوحوش، والوسطى للإنس، والعليا للطيور، وكان بابها في عرضها، ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريبا من حديث علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس أنه قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق بهم حتى انتهى بهم إلى كثيب من تراب، فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه، قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب حام ابن نوح. قال: فضرب الكثيب بعصاه، قال: قم بإذن الله، فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. قال له عيسى عليه السلام: هكذا هلكت؟ قال: لا، ولكني مت وأنا شاب، ولكنني ظننت أنها الساعة فمن ثم شبت. قال: حدثنا عن سفينة نوح. قال: كان طولها 1000 ذراع ومئتي ذراع وعرضها 600 ذراع، وكانت 3 طبقات، فطبقة فيها الدواب والوحش، وطبقة فيها الإنس، وطبقة فيها الطير. فلما كثر أروات الدواب أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل، فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة، فأقبل على الروس، فلما وقع الفار بخرج السفينة يقرضه وحبالها، أوحى الله إلى نوح أن اضرب بين عيني الأسد، فضرب فخرج من منخره سنور وسنورة، فأقبل على الفار، فقال له عيسى عليه السلام: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر، فوجد جيفة فوقع عليها، فدعا عليه بالخوف، فلذلك لا يألف البيوت. قال: ثم بعث الحمامة، فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها، فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطوقها الخضرة التي في عنقها، ودعا لها أن تكون في أنس وأمان، فمن ثم تألف البيوت. قال: فقلنا: يا رسول الله، ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله، فعاد ترابا. وقوله: ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي يطنزون به ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق، يعني طنزأ سخر واستهزأ يقولون. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. وعيد شديد وتهديد أكيد، من يأتيه عذاب يخزيه، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه أي يهينه في الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم أي دائم مستمر أبدا. ويعيد عبد الحافظ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخافن الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه لقمة الله بهم وعذابه لهم، فدعا عليهم نوح دعوته التي قال الله تعالى مخبرا عنه أنه قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فعند ذلك أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم، وأصنع الفلك بأعيننا، وأصنع الفلك بأعيننا يعني السفينة، أصنع الفلك يعني السفينة بأعيننا أي بمرأة منا، ووحينا أي وتعليمنا لك ماذا تصنع، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فقال بعض السلف: أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه ويبسه، فكان ذلك في 100 سنة، ونجرها في 100 سنة أخرى، وقيل في 40 سنة، الله أعلم. وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج، وأن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا.
كم لبث نوح في قومه؟ إلا 50 عاما. نعم، يدعوهم إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما. والله المستعان، بعض الدعاة إذا يعني بقي مدة قصيرة سائم ومل. نعم.
وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار، وأن يجعل لها جؤجؤا
أزورا
يشق الماء،
يعني مثلث مقدم حتى يشق الماء.
وقال قتادة: كان طولها 300 ذراع في عرض 50. وعن الحسن: طولها 600 ذراع وعرضها 300 ذراع. وعنه مع ابن عباس رضي الله عنهما: طولها 1200 ذراع في عرض 600، وقيل طولها 1000 ذراع وعرضها 100 ذراع، والله أعلم. قالوا كلهم: وكان ارتفاعها في السماء 300 ذراعا
30 ذراعا
30 ذراعا.
ثلاث طبقات. على كل حال كلهم قالوا هذا مما يدل على أنهم اتفقوا على أنها سفينة ضخمة. سفينة ضخمة هنا.
قالوا كلهم وكان ارتفاعها في السماء 30 ذراعا، 3 طبقات، كل طبقة 10 أذرع، فالسفلى للدواب والوحوش، والوسطى للجنس، والعليا للطيور. وكان بابها في عرضها، ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريبا من حديث علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق بهم حتى انتهى بهم إلى تثيب من تراب، فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه. قال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب حامد بن نوح. قال: فضرب الكثيب بعصاه. قال: قم بإذن الله. فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. قال له عيسى عليه السلام: أهكذا هلكت؟ قال: لا، ولكني مت وأنا شاب، ولكنني ظننت أنها الساعة، ومن ثم شبت.
يوم يجعل الولدان شيبا. نعم.
قال: حدثنا عن سفينة نوح. قال: كان طولها 1000 ذراع ومئتي ذراع، وعرضها 600 ذراع، وكانت 3 طبقات، فطبقة فيها الدواب والوحش، وطبقة فيها الإنس، وطبقة فيها الطير. فلما كثر أرواس الدواب أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل، فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة، فأقبل على الروث. فلما وقع الفار
بخرج السفينة
يقرضه وحبالها،
يعني ما خرجت به السفينة صار يقرضه البقر ويقرض حبالها، كما أهلك الله يعني أهل السد بالبقر. نعم. حينما خرق سدهم فأغرقهم في اليمن. نعم.
أوحى الله إلى نوح أنضرب بين عيني الأسد، فضرب فخرج من منخره سنور وسنورة، فأقبل على الفار. فقال له عيسى عليه السلام: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر، فوجد جيفة فوقع عليها، فدعا عليه بالخوف، فلذلك لا يألف البيوت. قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها، فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطوقها الخضرة التي في عنقها، ودعا لها أن تكون في إنس وأمان، فمن ثم تألف البيوت. قال: فقلنا: يا رسول الله، ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله، فعاد ترابا. وقوله: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أي
يطنزون
به ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون. وعيد شديد وتهديد أكيد، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي يهينه في الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم، أي دائم مستمر أبدا.
نسأل الله العفو والعافية. فيه آية سبقت في سورة هود، كتب عليها شيخنا الشيخ عبد المحسن أشياء مفيدة، فأحببت يعني أن نراجعها. قال قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يقول هذا في سورة هود آية 6. أخبر الله تعالى في هذه الآية أن كل دابة تدب في الأرض في البر والبحر أنه متكفل برزقها ويصل إليها ما كتبه الله لها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، ومستقرها حيث تأوي ومستودعها حيث تموت. وقيل مستقرها في الأرحام ومستودعها في الأصلاب. حكاهما ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكل هذه الدواب وحركاتها وسكناتها وأرزاقها في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، في سورة الحديد 22. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما في سورة الأنعام 38. وفي سنن ابن ماجه في إسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي تفسير بعض العلماء لهذا الحديث: لا يستبطئنكم أو لا يعني تستبطئون رزق الله لكم، فيحملكم هذا على أكل الحرام أو على مقارفة الحرام. ثم هنا لا نلاحظ قوله: وأجملوا في الطلب، ما قال واتركوا الطلب. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، ولا تستبطئوا الرزق. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهو حديث صحيح رواه الترمذي برقم 2344. قال: وقال الشاعر: لو كان في صخرة في البحر راسية صماء ملمومة ملس نواحيها رزق لعبد براه الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان تحت طباق السبع مطلبها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى تؤدي الذي في اللوح خط له إن هي أتته وإلا سوف يأتيها. فكل حال يعني هذه فوائد. والشيخ جزاه الله خير يورد الأحاديث، الحديث الصحيحة والآيات المفسرة كما هو منهج السلف في التفسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.